الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول المشهور، كلام في القول المشهور كان الذي يرى بأن الكفارة تترتب مطلقا في حق العالم وفي حق الجاهل، فكما أن العالم يجب عليه دفع الكفارة إذا تعمد الإفطار، كذلك الجاهل أيضا إذا أفطر تجب عليه ماذا؟ الكفارة. قلنا أنه استدل لهذا القول المشهور بالمطلقات، والمطلقات على قسمين. بينا في الدرس السابق المطلقات من القسمين وذكرناهما. بالنسبة إلى القسم الأول من المطلقات، قلنا بأنه هذا القسم الأول من المطلقات بمشكلة الاستدلال، وهو أنه القسم الأول مقيد بالتعمد، والظاهر أن العمد لا يصدق مع ماذا؟ مع الجهل. فكأن الروايات المطلقة المقيدة بالتعمد كما في القسم الأول هي أساسا تختص بماذا؟ تختص بالعالم المقيدة بالتعمد، والعمد لا يصدق مع الجهل، إذن هي أساسا مختصة بالعالم باعتبار تقيدها بالتعمد، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، أي شنو؟ أي في وجوب الكفارة على شنو؟ على الجاهل. هي كأنه تقول بأنه الذي أفطر عالما بالحكم يجب عليه الكفارة، لأن قيد التعمد هو يعني افتراض العلم، والجاهل لا يكون مشمولا بهذه الأدلة. وأما القسم الثاني، القسم الثاني يختلف عن القسم الأول، أنه ما بيقيد التعمد، وإنما الموجود فيه هو ترتيب وجوب الكفارة على الإتيان بالمفطر، بمجرد أن يأتي بالمفطر الرواية تقول عليه أتقو ماذا؟ أتقو رقبا. فيقال بأن مقتضى إطلاق هذه الروايات هو أنه مكفر بين أن يأتي بالمفطر عالما بكونه حرام وكونه مفطر، أو يكون ماذا؟ جاهلا بكونه كذلك. مقتضى إطلاق الروايات هو ثبوت الكفارة في حق الجاهل كما هي في حق ماذا؟ في حق العالم. في الدرس السابق ذكرنا نماذج لهذا القسم الثاني، وهو قسم مهم في مقام الاستدلال، ذكرناهما سابقا. اليوم نضيف بعض الروايات الأخرى في هذا القسم الثاني، وهي الروايات الواردة في الباب السادس عشر. في الباب السادس عشر فقط أعطيكم عناوينها: الحديث الثاني والحديث الثالث والحديث الرابع الواردة في باب البقاء على الجنابة. أيضا الرواية الصريحة، يعني صريحة في أنه من تعمد مثلا البقاء على الجنابة إلى الصباح بأن أجنب ثم نام حتى طلع عليه الصباح، يقول عليه أتق ماذا؟ أتق رقبة. ماكو فرق في ذلك بين أن يكون عالما بحرمته أو ليس عالما بحرمته، جاهلا بحرمته، عالما بمفطريته أو كان جاهلا بماذا؟ بمفطريته. هذه أيضا تضاف إلى القسم الثاني. زين. في الدرس السابق قلنا بأنه قد يقال بأنه هذه الروايات مو فقط تدل على يعني يمكن الاستدلال بإطلاقها على وجوب الكفارة على الجاهل، وإنما يمكن الاستدلال بها على وجوب الكفارة على الجاهل بترك الاستفصال الموجود فيها، لأن الإمام عليه السلام عندما حكم بالكفارة عليه عتق رقبة لم يستفصل بأن هذا الذي فعل هذا الشيء المفروض في تلك الروايات هل كان عالما أو كان ماذا؟ أو كان جاهلا. ترك الاستفصال هذا يثبت ماذا؟ شمول الحكم المذكور في كلام الإمام للعالم والجاهل، وهذا كأنه غير الإطلاق. حتى إذا شككنا في الإطلاق كما ذكرنا في الدرس السابق هذا غير الإطلاق، حتى إذا شككنا في الإطلاق هذا يكون تام، لأنه هذا ترك الاستفصال في مقام الجواب الذي يعني ماذا شمول الجواب لكل محتملات السؤال، لكل محتملات السؤال. ومن محتملات السؤال أن يكون هذا الفاعل جاهلا، فحينئذ يكون الجواب ثابتا فيه. أما كيف يثبت الاستدلال بترك الاستفصال حتى مع التشكيك في الإطلاق؟ نفرضنا قلنا أن كما تقدم أن المتكلم شكك في الإطلاق، أن المتكلم ليس في مقام البيان، هو في مقام البيان، بيان تحديد مقدار الكفارة، وليس في مقام بيان أصل ثبوت شنو الكفارة حتى يتمسك بإطلاقها للعالم والجاهل، مو في هذا المقام، هو فارغ عن ثبوت الكفارة، وإنما هو في مقام بيان تحديد مقدار الكفارة. كأنه يراد أن يقال حتى إذا شككنا في الإطلاق من هذه الجهة يمكن التمسك بماذا؟ بترك الاستفصال. يمكن التمسك بترك الاستفصال حتى إذا فرضنا أن الإمام عليه السلام في الجواب ليس في مقام بيان أصل الكفارة، ليس في مقام بيان أصل الكفارة، هو في مقام بيان تحديد مقدار الكفارة. لكن أنا ما أريد التمسك بالإطلاق، هذا يقول لا أريد التمسك بالإطلاق حتى تقول لي هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما أريد أن أقول هكذا بأن الإمام على كل التقادير كان في مقام البيان من هذه الجهة أو لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة. هو قال بأن هذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه شنو؟ الكفارة. يجب عليه الكفارة مع أن سؤال السائل يحتمل أن يكون يشمل كلا الفرضين، يشمل صورة العلم ويشمل صورة الجهل. عندما يقول تجب عليه الكفارة من دون استفصال معنى أن وجوب الكفارة يثبت في كلتا صورتين، حتى إذا لم يكن الإمام عليه السلام في مقام بيان أصل ثبوت الكفارة، ليكن هو في مقام تحديد مقدار الكفارة. لكن عندما يقول تجب الكفارة، تجب عليه الكفارة بهذا المقدار، هذا معناه ماذا؟ معناه أن ترك الاستفصال يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الكفارة حتى في ماذا؟ حتى في قد حق الجاهل. أقول يرد أقول هذا أنه إحنا ما نحتاج للتمسك بترك الاستفصال في المقام. لماذا؟ لأن الظاهر أن الإطلاق في الروايات تام، بمعنى أن المناقشة المتقدمة في الإطلاق والتشكيك في وجود إطلاق في هذه الروايات ليست تامة، وذلك لهذا النقطة. أعتقد هذا الشيء تقدم سابقا في محله، لأن الروايات لا تقول أن مقدار الكفارة كذا. لو كانت الروايات تقول أن مقدار الكفارة كذا، واضح أن الإمام ليس في مقام بيان أصل لزوم الكفارة وجوب الكفارة، وإنما هي في مقام بيان مقدارها. الروايات لا تقول هكذا كما قلناها في الدرس السابق، تقول فعليه الكفارة، فعليه الكفارة، فعليه من كفارة على اختلاف ألسنتها، فعليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع. هذا يظهر منها أنه في مقام البيان من كلتا الجهتين، يعني هو في مقام بيان وجوب الكفارة عليه، وفي مقام بيان تحديد مقدار ماذا؟ مقدار الكفارة. لو كان الجواب جائز بهذا الشكل أن 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 مقدار الكفارة كذا، أن مقدار الكفارة الثابت على هذا هو كمقدار الكفارة الثابت على الذي يجامع، هذا صحيح. الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، لكن هو قال فعليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع. هاي نفهم منها أن الإمام عليه السلام في مقام البيان حتى من هذه الجهة، في مقام بيان أن عليه الكفارة، إذن هو في مقام بيان ماذا يجب على هذا المكلف. فعندما يكون في هذا المقام يمكن التمسك بإطلاق كلامه ولا مشكلة في ذلك لإثبات وجوب الكفارة على العالم والجاهل. إذن نحن لا نحتاج إلى ترك الاستفصال في المقام، وإنما يكفينا الإطلاق لإثبات هذا الشيء. هذا هو ما يستدل به لقول المشهور، وتبين أن عمدة أدلة قول المشهور هو هذا القسم الثاني من المطلقات، مو القسم الأول. القسم الأول به مشكلة، القسم الأول به قيد تعمد الذي لا يصدق مع الجاهل. العمدة هو هذا القسم الثاني من الروايات، وهي الروايات التي ترتب الكفارة على المفطر، على ارتكاب المفطر بلا تقييد بالتعمد، بلا تقييد بالتعمد. المقتضى إطلاقها هو شمول العالم والجاهل، هذا هو دليل القول المشهور. زين، قبل أن نحاسب هذا الدليل نأتي إلى ذكر أدلة الأقوال الأخرى ما استدل به على عدم الكفارة على الجاهل، إما مطلقا كما ذهب إليه جماعة ومنهم السيد المعتن أن الجاهل مطلقا لا تجب عليه الكفارة، أو خصوص بعض أقسام الجاهل كما هو القول الثالث اللي يفصل قاصر مقصر أو تفصيلات أخرى من هذا القبيل. ما استدل به على عدم الكفارة في حق الجاهل إما مطلقا وإما في الجملة هو عبارة عن أمور. الأمر الأول هو رواية تقدم الحديث عنها مفصلا في بحث اشتراط التعمد الاختيار في الإفطار وفي وجوب الكفارة، وهي رواية زرارة وأبي بصير المروية في الباب السادس في الباب التاسع من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث الثاني عشر في الباب التاسع اللي هي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن الفضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير قالا جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال ليس علي شيء، ليس علي شيء. هذا الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على أن نفهم أن ليس عليه شيء يشمل ماذا؟ يشمل الكفارة، مو أن مقصود ليس عليه شيء أن ليس عليه قضاء، هذا ما ينفعنا في المقام. يعني تستدل بالرواية لمن على عدم الكفارة على الجاهل، إذا لابد أن يكون ليس عليه شيء على الأقل شامل للكفارة، إما بإطلاقه أو لا هو مقصود بها ماذا؟ نفي الكفارة كما سيأتي احتمالا. إذا ما كان المقصود بهذه العبارة نفي الكفارة بالخصوص فهي مطلقة تشمل نفي الكفارة، هذا الأمر الأول لابد من إثبات هذا. الأمر الثاني هو تمامية الرواية سندا، لابد أن تتم الرواية، فإذا تمت الرواية سندا وكان ليس عليه شيء شامل للكفارة حينئذ يقال بأن الرواية صريحة في نفي الكفارة عن الجاهل، لأن هذا جاهل. لماذا؟ لأنه أتى أهله في شهر رمضان وهو لا يرى إلا أن ذلك شنو؟ حلال له، يرى أن هذا حلال له مع أنه في الواقع شنو؟ حرام. إذن هو جاهل والرواية صريحة في أنه ليس عليه شنو. إذا قلنا بشمول الكفارة تدل على عدم وجوب الكفارة عليه، ودليل على أن الجاهل لا تجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه الكفارة. بالنسبة إلى الأمر الأول الظاهر تام بمعنى أنه ليس عليه شيء هو يشمل الكفارة أكيد، بل يحتمل أن يكون الكفارة قدر متيقن منا، المتيقن من الجواب ليس عليه شيء. يعني نقدر نقول أنه من احتمل أن الرواية ناظرة إلى القضاء دون الكفارة، العكس هو المحتمل، ناظرة إلى الكفارة دون القضاء محتمل، واحتمال الإطلاق أنه يشمل كل ماذا؟ كل منهما. وهذا إما باعتبار يعني كون المراد هو نفي الكفارة في هذه الرواية، إما باعتبار أنه لا يمكن الالتزام بنفي القضاء. ليش؟ لما تقدم مثلا في محل من أن الجاهل يجب عليه القضاء، فالرواية لا تكون نافية للقضاء، يعني تصطدم مع الأدلة المتقدمة التي استدل بها على وجوب القضاء على الجاهل. فنخصصها بماذا؟ نخصصها بخصوص ماذا؟ بخصوص نفي الكفارة. واضح؟ إما بهذا الاعتبار، وإما بالبيان اللي ذكر السيد الخوي سابقا قدس الله نفسه من أنه الرواية ظاهرة في نفي الأثر الذي يترتب على الفعل، مو نفي الأثر الذي يترتب على التارك، مو كذا؟ والرواية ظاهرة ليس عليهما شيء، يعني ليس عليهما شيء من جهة هذا الفعل الذي صدر منه، فيتنفي الأثر المترتب على فعل هذا الشيء، على الفعل، والأثر الذي يترتب على الفعل هو الكفارة، لأن القضاء على رأيه على من يترتب؟ ما يترتب على فعل المفطر، وإنما يترتب على ترك المأمور به في وقته، يترتب على فوت الواجب، وأمثال هذه العناوين. مو أنه يترتب على الأكل، وإنما هو يترتب على فوات الواجب، على عدم الاتيان بالواجب في وقته. يقول الرواية ظاهرة في ماذا؟ في نفي الأثر المترتب على الفعل وهو الكفارة، دون ماذا؟ دون القضاء. فتكون الرواية ناظرة علما إلى الكفارة. على كل حال الصحيح، هذا المطلب صحيح، هو أن الرواية تنفي، يعني يستفاد منها نفي الكفارة. وأما الأمر الثاني هو مسألة السند. السند تقدم فيه هو بحث اشتراط العمد والاختيار في الإفطار، تقدم سابقا التعرض إلى هذه الرواية مفصلا إلى سندها، وتبين بأنه ما سبب تمامية سند الرواية من جهة محمد بن علي الواقع فيها. ما استوضحنا أنه محمد بن علي اللي هو ثقة، أو محمد بن علي بن سمينة الضعيف المنصوص على ضعفه، بل أخيرا احتملنا أنه محمد بن علي بن سمينة، وانصرافا ماكو، لأنه هذا الرجل معروف، محمد بن علي بن سمينة الضعيف رجل معروف ومشهور في الأسانيد وفي الرجال، فهو رجل معروف ليس نكر، حتى نقول بأن الإطلاق ينصرف علما إلى ذاك الثقة. أنا كلها شككنا في تمامية الرواية سندا. هذا الدليل الأول للقول بعدم وجوب الكفارة على الجاهل. هذا الدليل إذا تم سندا ودلالتان، هذا يكون مقيد للمطلقات التي استدل بها على قول المشهور. واضح يصير التقييم، إن تلك المطلقات تقول تجب الكفارة مطلقا، يعني في حق العالم وفي حق الجاهل. هاي الرواية تقول أن الجاهل لا تجب عليه شنو؟ كفارة. فتكون مقيدة لتلك المطلقات. إذا تمت هاي الرواية سندا ودلالة، هي تخرج الجاهل من تلك ماذا؟ من تلك المطلقات، وتقول بأنه هذا لا تجب عليه ماذا؟ الكفارة، إذا تم سندا ودلالة. ومقتضى هذه الرواية إذا تمت هو الالتزام بالتفصيل، الالتزام بالتفصيل. لكن تفصل بين من وبين من؟ مقتضى هذه الرواية الجمع بينها وبين المطلقات السابقة هو أن نلتزم بالتفصيل، التفصيل بين العالم، عالم بالحكم يرتكب المفطر عالما بمفطريته، عالما بحرمته، بين العالم والجاهل البسيط الملتفت إلى جهله، ويلتزم فيهما بوجوب الكفارة تمسكا بالمطلقات السابقة، العالم بالحكم والجاهل بالحكم، لكن الملتفت إلى جهله، هو يأتي بالمفطر مع التفاته لأنه شنو؟ أنه شكه وجهله، مع ذلك يأتي بالمفطر. هذا والعالم تجب عليهم الكفارة تمسكا بالمطلقات السابقة. وأما الجاهل المركب الذي يصدق عليه أنه لا يرى إلا أن ذلك حلال شنو له كما ورد في الرواية. من اللي لا يرى إلا أن ذلك حلال له؟ مجال البسيط الملتفت إلى جهله وشكه، لكن مشاك ما نقدر نقول هو لا يرى إلا أن هذا حلال له، يعني معتقد بحليته، لا ليس معتقد بحليته، وشاك في حليته واخذ ما عليه، هذا تجب عليه الكفارة. الذي لا تجب عليه الكفارة عملا بهذه الرواية إذا تمت هو عبارة عن الجاهل المركب الذي يعتقد بحلية هذا الشيء، الذي يصدق عليه أنه لا يرى إلا أن ذلك حلال له، هذا هو الذي تحكم الرواية بماذا؟ بعدم وجوب الكفارة عليه. زين، هذا واضح. إذا نفصل بين الجاهل، بين العالم والجاهل البسيط الملتفت من جهة، وبين الجاهل المركب المعتقد بالخلاف من جهة أخرى. الآن نجي إلى هذا الجاهل المركب المعتقد بالخلاف، هل نفرق فيه بين القاصر والمقصر؟ يمكن فرق القاصر والمقصر فيه، هو يأتي وجاهل بالحكم يعتقد أن هذا حلال، لا يرى إلا أن هذا حلال له، لكن مرة يكون هذا الجهل ناشئ عن قصور، مرة يكون ناشئ عن شنو؟ عن تقصير. هو مرة قصور أكو عدة أدى به إلى الجهل واعتقاد الخلاف، ومرة هو ترك الفحص وترك السؤال وكان مقصرا في الفحص والسؤال، ترك التعلم وأدى به ذلك إلى ماذا؟ إلى الجهل بالحكم، بل اعتقاد شنو؟ اعتقاد الخلاف. يمكن تقسيمه إلى مقصر وماذا؟ وقاصر. فهل نقول أن من لا تجب عليه الكفارة هو مطلق من مطلق الجاهل المركب؟ مطلق الجاهل المركب لا تجب عليه الكفارة سواء كان قاصرا أو كان شنو؟ أو كان مقصرا، هذا لا تجب عليه الكفارة أو لا؟ لأول وهلة يبدو أن هذا يعني مطلق جاهل المقصر بالنتيجة هو جاهل المركب بالنتيجة هو معتقد أن هذا حلال له، فتشمله الرواية لأن هذا لا يرى إلا أن هذا حلال شنو؟ حلال له. لكن بالتأمل في مورد الرواية، مورد الرواية شنو؟ أنه أتى أهله في شهر رمضان، أتى أهله في شهر رمضان، افتراض التقصير في هيتش حكم، في هيتش حكم قد يصل إلى حد الضروري، يعني فالواضحة جدا والبديهية أنه الصائم في شهر رمضان يحرم عليه ماذا؟ الإتيان الأهل، يصل إلى حد الضرورة من ضروريات الفقهية على الأقل، السادة قلنا من ضرورات الأهل من ضرورات الفقهية، من الأمور البديهية الواضحة جدا أن الصائم يحرم عليه ماذا؟ إتيان الأهل في أثناء نهار شهر رمضان. افتراض التأصير المؤدي إلى الجهل بهذا الشكل افتراض صعب جدا، صعب أقول يعني افتراض بعيد. المتصور في مورد الرواية هو القصور مو التقصير، المتصور في مورد الرواية هو القصور، هذا أكو قصور، أكو عدة قصور، قد ينشأ من تخلف ذهني، قد ينشأ من كونه بعيد عن معالم الإسلام ومراكز الإسلام والكذا والكذا، فيعتقد بأن هذا حلال له. أما جهل مركب ومكلف يصوم بين المسلمين ويصوم في شهر رمضان ويعتقد أن إتيان الأهل حلال له، وينشأ هذا من تقصير في الفحص، هذا افتراض صعب جدا، ما طحش إلى فحص في هذا الحكم، هذا واضح جدا أنه يعني هو ما يحتاج العلم بعلما إلى فحص وإلى سؤال، لأنه من الأمور الضرورية البديهية. الغالب في هيك حالة هو مسألة القصور، مو مسألة ماذا؟ مسألة التقصير. إذا بنينا على هذا حينئذ المقصر حتى الجاهل المركب أيضا نخرجه عن مورد الرواية وتقتصر الرواية بخصوص الجاهل شنو؟ القاصر. يعني الجاهل المركب القاصر دون الجاهل المركب شنو؟ المقصر. فيكون التفصيل حينئذ بين العالم والجاهل البسيط والجاهل المركب المقصر من جهة، هذا تجب عليهم ماذا؟ الكفارة عملا بالمطلقات. وبين ماذا؟ وبين الجاهل المركب القاصر، هذا لا تجب عليه الكفارة عملا بهذه الرواية إذا تم سندان ودلالتان. هذا هو الدليل الأول لهذا القول. الدليل الثاني لهذا القول أن نتمسك بما تقدم سابقا من أن الكفارة تختص أو تنصرف حسب عبارة المستمسك، تختص أو تنصرف إلى خصوص تحقق صورة الإثم والذنب. فالكفارة هي تكفير عن الذنب، كفارة معقول في مفهومها ماذا؟ التكفير عن الذنب. إذا هي تختص بماذا؟ كانت ماذا؟ كان هناك ذنب، كان هناك إثم، فتأتي الكفارة لأجل التكفير ماذا؟ عن هذا الذنب الحاصل من قبل المكلف. بناء على هذا الكلام ايش راح يصير عندنا؟ هذا معناه ان أدلة الكفار مطلقات السابقة التي استدل بها لقول المشهور هي اساسا تختص بماذا؟ تختص بماذا؟ بالعالم، لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الجاهل. لماذا؟ لان الجاهل ليس عليه ذنب، النتيجة هو جاهل بماذا؟ جاهل بالمفطرية، وارتكب هذا مع جهله، ما يدري أن هذا حرام، ما يدري أن هذا مفطر، وارتكب هذا جاهلا بمفطريته. إذن هو ليس عليه ذنب وليس عليه إثم، فلا يشمله دليل الكفارة، لأن دليل الكفارة يختص بصورة وجود الإثم والذنب، وهذا يختص بماذا؟ بصورة العلم. وأما إذا كان جاهلا بالمفطرية وارتكب المفطرية عن جهل بالمفطرية، هذا لا يقال بأن هذا في إفطاره عصى وارتكب إثما وارتكب ذنبا، حتى إذا كان مقصرا في فحصه وسؤاله، مقصر في تلك معصية أخرى. الظاهر من 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 الأدلة هو أن الكفارة هي تكفير عن الذنب الذي يحصل حين الاتيان بالفعل، حينما يرتكب المفطر هو عصى في إفطاره أو لم يعص في إفطاره، ارتكب ذنبا في إفطاره أو لم يرتكب ذنبا في إفطاره. الجاهل بالمفطرية حتى لو كان مقصرا في الفحص والسؤال، بالنتيجة هو حين إفطاره جاهل، وحين إفطاره ماذا؟ جاهل، وحين إفطاره لا يعلم بأن هذا مفطر، وإن كان مقصر في المقدمات ما يخالف، بس بالنتيجة ولا يعلم بأن هذا مفطر. مثل هذا لا يكون قد ارتكب معصية حين إفطاره حتى تشمله أدلة الكفارة. فحينئذ نستطيع أن نقول بأن الجاهل لا تجب عليه الكفارة، مو من باب تخصيص أدل تلك المطلقات وتقييد تلك المطلقات، وإنما هذا بابه باب التخصص بالتخصيص. بالدليل الأول خصصنا المطلقات، إن كان عندنا رواية عندنا مطلقات، هاي تقول بأنه لا تجب الكفارة على الجاهل، إيش تقول؟ تجب الكفارة مطلقا تخصص، هذا تخصيص. في هذا هناك تخصص في المطلقات، بمعنى أن المطلقات هي أساسا ليش؟ لأنه المذكور فيها الكفارة. المطلقات تلك تقول أن من أتى أهله في كذا فعليه شنو؟ أتقلق له أمثالها. فإذن هاي كفارة، وهي الكفارة بحسب الفرد تختص بماذا؟ تختص بصورة وجود الذنب والإثم. والجاهل لم يصدر منه حين الإفطار ذنب ولا إثم ولا معصية، لأنه بحسب الفرض جاهل، وإن كان كما قلنا مقصرا في ماذا؟ في مقدماته، مقصرا في الفحص والسؤال. فحينئذ لا بد من الالتزام بعدم شمول المطلقات السابقة لمن؟ للجاهل. إذا التزمنا بذلك حينئذ معنى شنو؟ معنى نقول بالتفصيل، نقول بالتفصيل. تفصيل بين من؟ تفصيل بين العالم والجاهل، بين العالم من جهة وبين الجاهل شنو من جهة أخرى. فالعالم يجب عليه الكفارة، يجب عليه الكفارة عملا بماذا؟ بتلك المطلقات. والجاهل لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه لم يصدر منه حين الإفطار، لم تصدر منه معصية، لم يصدر منه الذنب، فلا تشمله أدلة شنو الكفارة، ما قدر على وجوب الكفارة في حقه. واضح اللي أقول، لا دليل على وجوب الكفارة فيه. لماذا؟ لأن أدلة الكفارة تختص بماذا؟ بخصوص من ارتكب ذنبا في إفطاره، ارتكب معصية في إفطاره، فيصير تفصيل بين العالم من جهة وبين الجاهل، مقصرا أو قاصرا من دون فرق بينهما كما بينا. الدليل الثالث الذي يستدل به على هذا القول هو التمسك ب روايات القسم الأول المقيدة بالتعمد، مقيدة بالقسم الأول مقيدة بالتعمد، يقول بأنه من شنو الروايات كانت من شنو، من أفطر متعمدا فعليه عتق رقبة وكذا وكذا، مقيدة بالتعمد. بأن يقال أن هذه الروايات لها مفهوم، خصوصا يفهم من هذه الروايات بأن الروايات كما تثبت وجوب الكفارة في حال التعمد هي تنفي الكفارة في حالة عدم التعمد. هذا المفهوم، هذه الروايات بمفهومها راح تقيد ماذا؟ المطلقات من في القسم الثاني، تقيد المطلقات في القسم الثاني. ليش؟ لأنه مطلقات في القسم الثاني تقول تجب الكفارة في حق العالم والجاهل مطلقا، مو؟ هاي الروايات بمفهومها تقول الجاهل لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه، لا تجب عليه الكفارة. ليش؟ لأنه مقيدة بالتعمد، وقلنا التعمد لا يجتمع مع شنو؟ مع الجاهل. التعمد لا يجتمع مع الجاهل. إذا هاي الروايات تقول تجب الكفارة مع التعمد يعني مع العلم، ولا تجب إذا كان لها مفهوم، ولا تجب الكفارة مع عدم العمد اللي هو يشمل حالة شنو؟ جهل. إذا هي تدل على أنه مع الجهل وعدم العمد لا تجب الكفارة، فتكون نسبة هذا المفهوم إلى تلك المطلقات هي نسبة الخاص إلى العام، والمقيد المن إلى المطلق فتخصصها. واضح؟ والنتيجة شنو تكون؟ النتيجة هو هذا، أن نفصل، أن نفصل بين بين الجاهل، بين الجاهل الذي لا يكون عامدا لا يصدق عليه العمد فنلتزم بعدم وجوب الكفارة عليه عملا بماذا؟ بالروايات القسم الأول بناء على أن لها مفهوم. يعني روايات القسم الأول تقول بمفهومها بحسب الفرض أن من أفطر لا عن عمد فليس عليه عتق رقبة. هذا الذي أفطر لا عن عمد اللي يصدق على الجاهل هذا نخرج نلتزم بأنه لا تجب عليه الكفارة، وما دونه اللي يصدق عليه العمد تجب عليه ماذا؟ الكفارة، في سبب التفصيل بين هذين الشيئين. هذه هي الأدلة التي يمكن أستدل بها على القول الآخر، والتعليق على كل ما تقدم يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.